شكل جسم عبر الهاتف في محاضرة بعنوان أسباب النجاة من الفتن للأسف في يوم شقيقة مساء يوم الأربعاء 16 من شهر شعبان من عام 35 بعد. الكثير من هذه الفتن وأرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى أسباب النجاة من هذه الفتن. وهذه الأسباب عديدة، منها أن يبتعد المسلم عن الفتن، فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن أوصى الصحابة والمراد أمته صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا أحلاس بيوتهم، بمعنى أن يبتعدوا عن مواطننا فلا يشارك فيه. الأمر الثاني الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن أن لا يستشرف الإنسان لها ولا يتطلع إليها، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من استشرف لها استشرفت له، يعني من تطلع للفتنة تطلعت الفتنة له. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون فتن القاعد فيها خير من القائم والنائم خير من القائم. الأمر الثالث الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن الانشغال بالأعمال الصالحة والإكثار من الطاعة، وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال، كررها 7 مرات، فتنا كقطع الليل يغني يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الشاهد قوله في اول الحديث بادروا بالاعمال، فارشد الى ان من اسباب النجاة من الفتن المبادرة بالاعمال. الامر الرابع الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن ان يحرص المسلم على اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه، فقد ذكر صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه ستختلف على 73 فرقه، قال كلها في النار الا واحد، قال ومن هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه من اصحابه. فأرشد هذا الحديث إلى أن النجاة من الافتراق والاختلاف بلزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا معنى ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم ما إن حسن به لن تضلوا أبدا ولن يتفرق حتى يلجا إلي الخير، كتاب الله وسنة. فالأمر الرابع الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن أن يهتدي المسلم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأمر الخامس الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتن البعد عن البدع وأمور الاختلاف، قال صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فارس خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الدين فإن كل محدثة بدعة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ترك البدع وأنه من أسباب النجاة من فتن الاختلاف والتغير عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأمر الخامس الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من نجاة من الفتن أن يلزم المسلم جماعة المسلمين. وقد جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله كنا في جاهلية المسلم حتى جاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير سر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فقال حذيفة فهل بعد هذا السر خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على دخل. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أمة يقولون بغير هدي ويقولون بغير سنة. قال حديث ابن الباب هذا الخير يعني الذي على دخل شاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب الجنة من تبعهم أدخلوه. قال حذيفة قلهم منه رسول الله. قال هم من جلدتنا يتكلمون بأسئلتنا. قال حذيفة فما قلتم يا رسول الله يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم الزم جماعة المسلمين وإمام. قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام قال اعتزل الشرف ولكن تعد على أصل شيء. أخرجه مسلم. أقول في هذا الحديث أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمرين من أمور النجاة من المسلمين. الأمر الأول لزوم جماعة المسلمين إمامهم. الأمر الثاني اعتزال الشرف عن الاختلاف والتفرق ولزوم جماعة المسلمين إمامهم يعني أن يسمع الإنسان ويسيء لولي الأمر. وهذا فيه إشارة إلى أن الفتن في آخر الزمان التي يكون عليها دعاة الضلالة تكون دعوتهم هي إلى مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا ما نشاهده اليوم. فهناك دعاة الضلالة الذين يدعون الناس إلى ما يكون سببا في خاله الناس كما قال عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب الدنيا من تبع قد قرر. ما هي سمة هؤلاء الدعاة؟ سمتهم أنهم يدعون الناس إلى ما يفارقون به الدنيا ويتركون السمع والطاعة. والآن المجتمعات الإسلامية تموج موجا بدعاة ضلالة يدعون الناس إلى ما يفارقون به الجماعة ويتركون السمع والطاعة. والنجاة من هذه الفتنة تكون بعكس ذلك بأن يلزم المسلم جماعة المسلمين وأن يلزم السمع والطاعة لولي أمره. فهذا من أهم أسباب النجاة من هذه الفتن هذه الأيام. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي نجيح العرباض بن سالم قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة برقت منها العيون ونزلت منها القلوب. وقلنا يا رسول الله فإنها موعظة موجهة فاطمة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبسوه. ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم المحدثات الأمنية. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاهم وصية المسلم، يعني الأمر الذي يوصيهم به ما يعودون محتاجين إلى شيء بعد. بما أوصاهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد أحدكم. انظروا، لم يوصي بالصلاة، لم يوصي بالصوم، لم يوصي بالحج، لم يوصي بأمور الدين. أجمل كل أمور الدين بقوله أوصيكم بتقوى الله، وخاصة السمع والطاعة بولاة الأمر، وذلك لخطورة هذا الأمر. فإن البلد إذا لم يستفد فيها الأمن السمع والطاعة لولاة الأمر لا يستطيع أهلها أن يقيم الدين ولا أن يعيش الدنيا، فتتعطل مساجدهم وتتعطل مدارسهم وتتعطل أسواقهم ويسكن الفيس توارعهم ويكثر فيهم القتل، وهذه كلها فتن. سببها أن الناس تركوا السمع والطاعة لولاة الأمر. انظروا إلى هذا الحديث الذي جاء من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب: لا دين إلا بجنة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا أمارة إلا بسلم وسلم. ماذا يريد عمر بن الخطاب؟ يريد أن يقول إن الدين لا يقوم إلا بجماعة من المسلمين، بأن يكون هناك مجتمع مسلم قائم مستتب فيه الأمن حتى يقوم الدين. فلا دين إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بأمين يكون عليها أمين، والإمارة لا تقوم إلا بسمع وطاعة. معنى ذلك أنه إذا ضاع السمع والطاعة للأمير ضاعت الأمارة، وإذا ضاعت الأمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الدين. ولذلك دعاة الأمس الذين يريدون أن يجروا المجتمعات إلى الفتنة يدعون أول ما يدعون إلى أن يترك المسلم جماعة المسلمين وأن يخرج عن السمع والطاعة لولي الأمر. ولذلك أنا موصية رسول الله أن صمام الأمان لمجتمعنا ومجتمعكم للنجاة من الفتن هي لزوم الجماعة والسمع والطاعة مع الأمور الأخرى التي تقدم بها. فالزموا جماعتكم والزموا السمع والطاعة لولاة أموركم، فإنكم بذلك بإذن الله تنجون وتسلمون من الفتن. لا يغرنكم جماعة الباطل بكلمات براقة لا تثمر ولا تغني من الدين، فيقولون حرية ويقولون مساواة ويقولون عدالة اجتماعية. أما تروا أن هؤلاء لما وصلوا إلى الحكم لم أضاعوا الحرية وأضاعوا العدالة الاجتماعية وأضاعوا الكرامة وعاشت مجتمعاتهم في فتن وتلاقي، زاد فقر المجتمع وضاعت كرامته من سنه، ولم يعودوا يعيشوا حالة أحسن مما كانوا. ولذلك أنتم إذا أردتم الأمانة من الفتن ارسموا السمع والطاعة لولاة أمركم، واعلموا أن ما يسلط عليكم إنما هو بذنوبكم. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ايش انزلنا عليه بركات من السماء والارض. فالانسان اذا امن بالله واتقى الله نزلت عليه البركات من السماء والارض واتسع له الرزق. وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. انتم تستطيعوا ان تغيروا حال المجتمع لا بالقيد على ولاة الامر ولا بترك السمع والطاعة ولكن بلزوم التقوى لله سبحانه وتعالى بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. تحافظوا على الصلاة تحافظوا على الصوم تحافظوا على الأخلاق الإسلامية. فإذا ما تحقق ذلك في أرضكم وفي قلوبكم حقق الله لكم في دولتكم وفي مجتمعكم سعة الرزق. حقق الله لكم سعة الرزق والأمان والبركة. تذكروا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أكتفي بهذا القدر وأسمع من أسئلة والمداخلات إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا. شيخنا الفاضل الإخوة هنا يسألون على كيفية دعوة أهل الباطل أو المخالفين بخصوص شيخنا العام الذين لا يميزون البدعة من السنة، فكيف تتم دعوتهم إلى المنهج السلفي بغير أن ننفرهم أو نقع معهم في المخالفات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كان مبارك الله فيكم أن تعليم الناس الدين يكون بطريقتين، بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة. أما الطريقة غير المباشرة فهي بتطبيقك أنت الدين على نفسك، فتعامل الناس بأخلاق حسنة وتظهر الدين حتى يراه الناس. كل المسلم في صدقه وفي أمانته وفي عدله وفي سعيه لكسب الحلال وتجنب الحرام، ويعجبهم ذلك فيتأثرون فيه ويتبعون. وبهذه الطريقة انتشر الإسلام في كثير من البلاد التي فتحها المسلمون ونزل أهلها على الجزية، بل انتشر في بلاد لم يفتحها المسلمون كما انتشرت في اندونيسيا وفي بلاد شرق اسيا عن طريق التجار الحضارم الذين كانوا يذهبون بتجارات من تلك البلدان. ويرى الناس تطبيق الاسلام فاعجبوا به ودخلوا في الدين. فعلى كل شاب مسلم طالب علم ان يحرص على تطبيق الاسلام في نفسه ويتحلى باخلاق الاسلام وبطرق العبادات، يراه الناس فيعجبهم ذلك فيسأل ويتعلم. اما الطريق المباشر بنشر الوعي، عمل الدروس، عمل المحاضرات، تعليم الانسان اذا اخطا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط مراعاه الاداب الشرعيه في ذلك. واصل ذلك واساسه واصله العلم الصحيح مع الرزق والصبر والصوم. العلم مع الرزق والصبر والصوم. لذلك جاء عن بعض السلف انه قال لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر كل من كان فقيها فيما يامر فيه فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يامر فيه رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يامر فيه حليما فيما ينهى عنه، صابرا فيما يامر فيه صابرا فيما ينهى عنه. فهذه الأمور ينبغي أن يتحلى بها الإنسان ويخوض معها في الدعوة المباشرة، يعني عن طريق الدروس والمحاضرات والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويتحلى بهذه الأخلاق كما كان يفعل أنبياء الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يكون ربانيا فيعلم الناس ما يطلبونه من صغار العلم ما يحتاجون من أمور العلم، شيء كثيرا فلا يأتيهم بالمسائل الكبار فينفرهم ويترفق ما استطاع ويترفق في ذلك من أصل. هذه صفة عامة الطريقة التي يعلم الإنسان بها العامة ويدعوهم إلى العلم الصحيح وإلى الدين. يعلم أن الناس من أهل الإسلام يحبون الدين ويحبون الرسول، فإذا أسمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا علمتم أن هذا الدين رغبوا فيه وامتثلوا له. ولما تصنع هذا بإذن الله يستجيبون لك ويرجعون إلى الحق الذي معك. والله
شيخنا الفاضل، نود منكم شيخنا أن توجهوا نصيحة للذين يقعون في أعراض طلاب العلم في المدينة، وبخاصة أخانا أشرف وأخانا مصطفى وأخانا سعيد، ونحن شيخنا نحسبهم والله حسيبهم من خيرة إخواننا السلفيين الذين حرصوا على الخروج في طلب العلم، ولكن بعض المغرضين في تونس هنا من ليس له ناقة ولا جمل في طلب العلم شيخنا يتهمهم بالكذب والفتنة، والله ما عرفنا عليهم إلا الخير وحبهم للسلفية وعدم التصدر للدروس وغيرها، فما نصيحتكم له شيخنا الفاضل فيما يدعيه أو يقوله؟ وأنا أقول هذا الكلام والإخوة يستمعون إليه، والذي عنده اعتراض وأن فيهم شيء فليتكلم. تفضل شيخنا.
شيخ منير، أنا لا أعرف أشرف ولا أعرف مصطفى ولا أعرف سعيد.
نعم.
ولا أملك أن أزكي أحد ما أعرفه.
نعم.
ولكني أقول كلمة عامة.
نعم.
بدون خصوص هؤلاء الأشخاص، كلمة عامة أقول أنه من الأبواب الخطيرة التي ينبغي فيها التحرر والتشدد باب الجرح والتعديل. قال ابن دقيق العيد: أعراض الناس حفرة من حفر جهنم، وقف فيها علماء، وقف على كثيرها علماء الجرح والتعديل والحكام، يعني الذين يتكلمون في الناس جرحا وتعديلا، والذين يشهدون بالشهادات على الناس. فيوشك أن يخطئ الواحد فيه ويقع في الفطرة إذا اتبع هواه وتكلم بغير علم. ولذلك غسلنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حذرنا من هذا الباب، فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا يجوز لمسلم أن يتكلم في عرض أخيه، ولا أن يصفه بالبدعة، ولا أن يحذر منهم، إلا إذا كان معه من العلم ما يستوجب ذلك في أخيه. وينبغي أن لا يدخل الهوى والأغراض الدنيوية في هذا الباب، ولا يلجأ الإنسان إلى التحذير من الشخص إلا بعد تقديم النصيحة والإرشاد إلى الحق والصواب، إنه قد يكون وقع منه ما وقع جهلا بغير قصد، ولكن إن شاء الله يحسن الظن. فبعد أن تعمل هذا وهذا وهذا وتكون متأهلا للجرح والتعديل، لك أن تجرح ولك أن تحذر من هذا الشأن. والكلام في الناس وبالذات طلبة العلم من الأمور الخطيرة جدا التي ينبغي للإنسان أن يتحرك فيها غاية التحرك. والله عز وجل قد حذرنا من سوء الظن، يعني تحقيق سوء الظن بالناس، وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقيعة فيهم، وما بالك إذا كان هذا من طلبة العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال للجميع، والله المستعان.
آمين. شيخنا الفاضل، هذا السؤال يسأل بخصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا يكتوون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فمنهم الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتوون. فالسائل يسأل قال: فهل الذي يتداوى بالزيت الحامي ليعالج ليتعالج به هل هذا يعتبر من الكي أو لا؟
يعني يعالجون بالزيت الحامي يضعونه على المنطقة فيحدثها يعني؟
نعم شيخنا.
نعم. المعروف أن الكي هو الكي بالنار. أن الكي هو الكي بالنار. هذا هو المعروف. وهذا هو لغة العرب. أما الزيت الحامي فلا يسمى عندهم كي. والحديث الذي أشار به الأخ السائل هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل 70,000 من أمة الجنة بغير حساب. قيل منهم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتخيرون ولا يتركون وعلى الله ربهم يتوكلون. وعلى الله ربهم يتوكلون. فالكي هو اللجا بالنار. اللجا بالنار يعني بالجنة المحمد. أما حاتم المحل أو بالزيت المحمى أو نحو ذلك فهذا لا يسمى كيا والله أعلم. فانتقى لغة اسمته كيا ينبغي اجتنابه إذا أراد الإنسان أن يرجو أن يكون من 70,000. وإلا بحسب الظاهر أن الكي هو اللبع بالنار وليس الكي المحمم. ذلك والله أعلم.
نعم شيخنا. شيخنا وهذا السائل يسأل فيقول: هل يجوز الذهاب الذبيحة وتلبية الدعوة فيما يخص وليمة الختام؟
لا حرج في ذلك، بل إطعام الطعام من الأمور المرغب به، فعمل المناسبات إطعام الطعام عند الختان، إطعام الطعام عند العقيقة، إطعام الطعام عند السكن في البيت، إطعام الطعام عند القدوم من السفر، إطعام الطعام من أي مناسبة، هذا من الأمور المرغب فيها شرعا. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما جاء المدينة قال عليه الصلاة والسلام: أقبلوا الطعام وأتوا السلام وصلوا بالليل والناس منهم. فقال: أقبلوا الطعام. وفي حديث حسام الملأ الأعلى قال: ألا أدلك على الدرجات؟ في تمام الحديث قال: الدرجات إطعام الطعام وكثرة الخطى إلى المساجد وحضور الصلاة من الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر إطعام الطعام. فأمر إطعام الطعام بمناسبة الختان لا حرج فيه شرعا، وإجابة الدعوة في هذا لا حرج فيها شرعا إن شاء الله. بل هذا إن شاء الله من أمور القوة والمحبة التي تكون بين المسلمين والله الموفق.
شيخنا جزاك الله خير. هذا الشاب يسأل قال: أنا في السنة المقبلة سيخوض امتحان البكالوريا عندنا في تونس، ولذلك شيخنا هو يعتزم أن يتقرب إلى الله بكثرة الدعاء وقيام الليل والحرص على محافظة الصلاة. قال: من بداية شهر رمضان هذا قصد النجاح.
الصوت يمير توه من السؤال من إذا تفهم.
نعم شيخنا. هذا الشاب شيخنا سيجتاز امتحان البكالوريا في السنة المقبلة، وهو شيخنا الفاضل يعتزم بكثرة النوافل والمحافظة على الصلاة وغيرها قصد النجاح. فقال: هل فعله هذا جائز أم هو مخالف؟ سمعتني شيخنا؟
نعم. لا حرج على المسلم في ذلك. لا حرج على المسلم في ذلك. فهو يكتب من النوافل ويكتب من الدعاء ويكتب من الصدقة ويكتب من الأعمال الصالحة رغبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويوفقه في اجتياز هذا الاختبار وفي اجتياز هذا الامتحان. والله سبحانه وتعالى بإذن الله يصلح له حاله ويحقق له معه.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى مثل هذا، فجاء في الحديث: داووا مرضاكم بالصبر، داووا مرضاكم بالصبر. فالإنسان يتصدق بإن الله يشفي مريضه أو يشفيه. وجاء عن الحسن البصري أن رجلا أتى وقال له: يا إمام، إن زوجتي لم تحمل مع أني متزوجة من مدة. فقال له الحسن: أكثر الاستغفار، يعني أكثر الاستغفار بنية أن تحمل زوجتك. جاء هو حرص وقال: يا إمام، أنا رجل فقير شدني على شيء يكسر رزقي. فقال له: أكثر الاستغفار. وجاء آخر يشتكي قلة المطر فقال له: أكثر الاستغفار. ومعنى ذلك أنه أرشده إلى أن يكثر من الاستغفار لتحصيل هذا الأمر، إن جاء المطر، توسعة الرزق، إنجاب الرزق. قال جلساء الحسن: رأيت اليوم من تعجب، أتاك ثلاثة بأسئلة مختلفة وكان جوابك واحدا. فقال الحسن: أما سمعتم قول الله تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وإن جئتم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشاهد أن الحسن ارشدهم إلى الإكثار من الاستغفار من هذه النية. ونحن نخرج للاستبقاء نجم بنية طلب المطر، وهذه اسمها دعاء الاستبقاء وصلاة الاستبقاء. فلا فرق إن شاء الله في ذلك شرعا والله المستعان. نعم.
نعم شيخنا، هذا يسأل يقول: هل يجوز رفع الأيدي أو الكلام من بعد الإقامة، أي قضى ما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام للإمام؟
رفع الأيدي للدعاء يعني والإمام؟
أي نعم للدعاء شيخنا.
مكان الدعاء بين الأذان والإقامة، أما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام لم يأتي عن نفس الدعاء. فإن دعا الإنسان أحيانا رفع يديه لا حرج، إن دعا ورفع يديه لا حرج، لكن لا يداوم على ذلك حتى لا يكون بدعة إضافية ومضرة.
نعم شيخنا جزاك الله خيرا. وهذا في السؤال يسأل قال: نحن في نعم شيخنا
هذا السؤال الأخير.
هذا الأخير. طيب شيخنا،
نعم.
إن شاء الله. هذا يسأل يقول شيخنا الفاضل: هنا في بلدنا تونس عامة أئمة الجمعة أو الخطباء يكونون من أهل البدع، فهل يجوز الحضور إليهم والسماع لهم؟
نعم، الجمعة لا بد من حضوره، فاحضر الجمعة. وإذا سمعتم البدعة أو سمعتم كلام البدعة لا تستمعوا إليه ولا تلتفتوا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يدعو عند ولاة الأمر إلى إصلاح الحال بتقديم الرأي والنصيحة والمشورة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك.